إبراهيم على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء في ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكما ذكرت في المرة الماضية أننا إن شاء الله تعالى سنشرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري. وذكرت أنني سأقدم بمقدمتين بين يدي هذا الكتاب. المقدمة الأولى تتعلق بترجمة الإمام صاحب الكتاب، والمقدمة الثانية تتعلق بالكتاب نفسه، تتعلق بصحيح البخاري وكيف صنفه صاحبه، ونذكر ثناء العلماء عليه. طبعا هذا بمناسبة الهجمة الشرسة على الصحيحين، كلام على البخاري كثر في هذه الأيام من الجهلة، أما أهل العلم فيعلمون قدر الكتاب ويعلمون قدر صاحبه، ولكن نحن في زمان وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفا صحيحا كما في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون سنون خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة الذي يمثلك ويتكلم نيابة عنك، رجل تافه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سنون خداعات تسنم ذروة الكلام فيها رجال تافهون، وما عسى أن يخرج من الرجل التافه إلا شيء خفيف الوزن مثله تمام. فلأجل هذا نحن نفشي فضائل أئمتنا ونفشي الفضائل التي كانت مستقرة عند أهل الإسلام قديما، ثم بسبب عارض الجهل إما أن الناس لا يعلمون عنها شيئا أو أنه تزعزعت ثقة العامة بهذه الكتب. الإمام البخاري رحمه الله اسم لامع يسير في الدنيا مسير الشمس في رابعة النهار، منذ حياة الإمام البخاري حتى الآن واسمه لامع، حتى أن كتابه أخذ شيئا من التعظيم والتوقير وصار مثلا يضرب به للحفظ وللدقة المتناهية عندما يقول القائل: ما غلطناش في البخاري. صار مثلا، لم نخطئ في البخاري، حتى حدثني بعض الشيوخ أنه صلى مرة صلاة المغرب خلف رجل فقرأ: إلهكم التكاثر، يرد: ألهاكم، يقول: إلهكم. بعد ما خلصوا الصلاة قال له: يا ابني ألهاكم التكاثر وليس إلهكم. قال له: احنا غلطنا في البخاري. يعني هذا ده قرآن. طبعا قيمة الكتاب إنما أخذ البخاري قيمته لأن أهل العلم هم الذين كانوا يتكلمون، وكانت العامة تابعة لأهل العلم في ذلك، حتى أن الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله في كتاب قواعد التحديث من علوم الحديث ذكر في هذا الكتاب أن الحملة الفرنسية لما هجمت على مصر، فجماعة اقترحوا لدفع الفرنسيين أنهم يقرأوا صحيح البخاري في الجامع الأزهر بنية دفع الإيه؟ بنية دفع العدوان. طبعا له كلام الشيخ جمال الدين القاسمي، له كلام يستحق المراجعة في هذا الموضوع، لكن أنا أقول لك كيف بلغت قيمة الكتاب عند العوام، لأن الكتاب ده فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قيمته الحقيقية، وإلا إذا أطلقنا البخاري ما نقصد شخص البخاري فقط، إنما نقصد كتاب البخاري. فنحن اليوم سنترجم ترجمة موجزة للإمام البخاري، لأن الترجمة التفصيلية تحتاج إلى وقت. وقت المدينة. هذا الإمام المبارك ولد في شوال سنة 194 هجري، وفقد نظره وهو صبي صغير، فكانت أمه تكثر البكاء عليه، فجاءها إبراهيم الخليل عليه السلام في منامها وقال لها: يا هذه كفي عن بكائك، فإن الله رد على صبيك بصره. فاستيقظت المرأة فإذا ابنها هذا الإمام رحمة الله عليه قد ارتد إليه بصر. وهذه حكاية ثابتة ذكرها ابن أبي حاتم الوراق في كتاب شمائل البخاري. وابن أبي حاتم هذا تلميذ البخاري ووراقه، هو اللي كان بيكتب له، البخاري كان يملي عليه وهو يكتب، فهو ألصق الناس به. ومن هذا الكتاب أخذ منجار وغيره، منجار أحد أئمة بخارى وله كتاب اسمه تاريخ بخارى، ذكر فيه تراجم كل العلماء الذين كانوا يسكنون في هذا البلد، ومنهم محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله. لكن ألصق الناس به كما قلنا هو وراقه هو محمد ابن أبي حاتم الوراق رحمة الله عليه. يذكر محمد ابن أبي حاتم الوراق في هذا الكتاب أنه سأل البخاري فقال له: كيف كان بدء أمرك؟ فقال: ألهمت الحفظ وأنا في الكتاب. فقلت له: كم كان سنك؟ قال: 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10 فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. الداخلي هذا كان من أكابر علماء بخارى آنذاك. قال: فدخلت على الداخلي يوما وهو يقرأ على الناس، فذكر سندا فقال سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقلت له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم شيئا. ده الكلام ده كان هو ابن 11 سنة ويعرف أن هذا الراوي لقي هذا وهذا لقي ذاك وهذا لم يسمع من ذاك. قال: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم شيئا. قال: فانتهرني. فقلت له: ارجع إلى أصلك. الأصل اللي هو الكتاب، كان العلماء يدونون العلم في الكتب، ولكن إذا أرادوا بالتحديث فكان يحفظون الكتاب عن ظهر قلب، يطبع على الناس بلا كتاب. فقد يقع لواحد منهم الغلطة بعد الغلطة، لا سيما الأسانيد متكاثرة والأسماء متشابهة. يعني تخيل مثلا لو إنك أنت هتحفظ 1000 حديث، الأحاديث دي كلها هنسهل عليك ونخليها كلها عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة يروي عنه كثيرون، مثلا يروي عنه مثلا سعيد بن المسيب، فأنت هتقول مثلا: حدثني سفيان عن الزهري عن عروة، عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، خلاص. وتروي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وتروي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وخد 20-30 سند، وكل سند بتروي بيه مثلا 300-400 حديث، والكلام ده كله مختزن في ذاكرتك. أليس من الجائز أن يدخل لك إسناد في إسناد؟ عايز تقول أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فقلت أبو الزناد عن عروة عن عائشة مثلا، ولا عن عروة عن أبي هريرة، ممكن يدخل لك إسناد في إسناد. فكيف إذا كانت الأسانيد بالألوف المؤلفة؟ بخاري كان حظ بيحفظ 300,000 حديث يمر فيها كما يمر أحدنا في قصار الصور. الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ 1,000 حديث، 1,000,000 حديث، سند ومتن، ما يدخلوش سند في إسناد ولا متن في متن ولا الكلام ده بالضبط. أمة موهوبة. فجائز ان الواحد يخبر ابو الزبير سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم، ده له يعني متون متعدده متكاثره، فممكن يدخل له اسناد في اسناد. البخاري ابن 11 سنه بيرد على الداخلي نجم بخارى انذاك، قال فانتهرني، فقلت له ارجع الى الاصل. لم يتكبر هذا الداخلي، اقول له انت عيل صغير ما تفهمش حاجه، انما رجع الى الاصل. فقال كيف قلت يا غلام؟ قال انما هو الزبير بن عدي عن ابراهيم. قال صدقت. تعرف هو لو كابر، لو ان الداخلية كابر لسقط حديثه. ليه؟ لان في ناس كتبوا عنه الاصل قبل كده، املاه على الوجه الصحيح قبل ذلك. مش هو ده المجلس الوحيد اللي الداخلي قال فيه سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم؟ فاول ما يكابر اهل العلم يرجعون الى كتبهم اللي خدها اللي خدوها منه ايام ما كان بيملي صح، سيجدون الامر كما قال البخاري يسقط الداخلي على طول. يبقى رجل ايه اذا رجع لا يرجع مهما كان قدره. يا مع علماء فضلاء وصفوا بالاختلاط، واحد اسمه علي بن عاصم لما تقرا ترجمته مثلا من التقريب التهذيب لابن حجر وهو بيلخص الايه بلخص حاله يعني، قال كان يخطئ ويصر. اهدي غلطين يخطئ ويصر، واذا رجع لا يرجع يسقط حديثه. فالامام البخاري 11 سنه بيرد على الداخلي، بدا يظهر نجم البخاري وبدا يجالس العلماء اتباع علماء بخاري زي محمد بن سلام البيكندي وعبد الله بن محمد المسندي وهؤلاء العلماء، وبدا يظهر نجم البخاري رحمه الله. رزقه الله عز وجل حافظة حسد عليها، حتى قيل كان يتناول دواء للحفظ. فمحمد بن أبي حاتم الوراق تلميذه ووراقه قال له الناس بتقول انت بتتعاطى دواء للحفظ زي المنشطات اللي مع الفارق يعني اللي جماعة عقورة بيتنشطوها لما يروح بقى الأولمبيات والكلام ده، يقول لك خد دواء منشط، ده بيتطرد من الدورة على طول. خلاص ليه؟ لأن الدواء المنشط ده بيديله طاقة أكثر من إيه؟ من طاقته الحقيقية. فقال لك ده بيتعاطى دواء الحفظ، ليه؟ مش ممكن يكون ده إنسان عادي. فسألوا بينه وبينه كده إن هما يقولون إنك تتعاطى دواء الحفظ. قال ما أعلم شيئا من ذلك إلا مداومة النظر، إلا نهمة الرجل ومداومة النظر. النهمة دي الباعث عليها الحب، تكون محب للعلم وفي نفس الوقت مداوم للنظر، دؤوب لا تضيع شيئا من عمرك ولا من وقتك. والحب بيخفف كل حاجة، فالذي يعبد الله بالحب لا يشعر بأي مشقة للعبادة أبدا، حتى لو خرجت روحه، حتى لو طارت عنقه، بس يثبت الحب. الحب مركب لا يضل راكبه. ثم مداومة النظر وعدم تضييع الوقت، واحنا هنتكلم عن هذا المعنى كلاما كثيرا لما ندخل بقى في كتاب العلم. بلغ من حفظ البخاري انهم عقدوا له مجلسا في بغداد، وهذا المجلس من اعجب ما وقفت عليه في بابه، ما رأيت مثله قط. اهل البخاري لما حب يدخل بغداد، وبغداد دي كانت بقى يعني بلد الخليفة، كانت العاصمة، وطبعا معروف ان العاصمة لها من البهجة ولها من الثقل ما ليس لأي مركز من المراكز الأخرى. فكل العلماء أو جل العلماء كانوا يسكنونها، وطبعا طلبة العلم كانوا يؤمونها لأجل هؤلاء العلماء. كان فيها بقى أحمد بن حنبل، وكان فيها أحمد بن معين وعلي بن مديني، الجماعة السلة الكبار دول. فالبخاري قصد بغداد، فلما علم البغداديون ان البخاري قادم، وكانوا على عادتهم انذاك في انتقاص الافاضل، حبوا يعملوا للبخاري اختبار عشان يبين للناس ان البخاري ده لا يفهم شيء. فعمدوا الى حيلة او عمدوا الى شيء، وهو انهم استحضروا 100 حديث. حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لان الاسانيد كانت فاشيه، ما كانش حد بيتكلم زينا كده. كل واحد يتكلم كان يقول ايه حديث، حتى واحد لو عايز يقول نكت لو عايز يقول نكته يقول حدثني فلان عن فلان وهو بيقول النكته. كانت الاسانيد يعني ايه، كانت هي البضاعه الرائجه انذاك. فمئة حديث متفرقات واسانيدها مختلفات، لخبطوا الاسانيد في المتون، ركبوا الاسانيد على المتون الاخرى، يعني ابو الزناد عن اعرج عن ابي هريره، ومثلا الزهري عن انس، مالك عن الزهري عن انس، ياخدوا مالك عن الزهري عن انس يحطوه على الايه المتن الاولاني، وياخدوا الاسناد الاولاني يحطوه على المتن الثاني، فلخبطوا الاسانيد كلها في المتون. ودوا لعشر رجاله كل واحد عشر احاديث. اما البخاري ياذن بالاسئله، قوم القى عليه الاحاديث دي شوف هيقول فيها ايه. ابو الاولاني قال له ما تقول في الحديث الذي رواه فلان عن فلان عن فلان ويذكره؟ والبخاري يقول لا اعرف. طيب الثاني لا اعرف. العشره البخاري يقول في كل حديث لا اعرفه لا اعرفه. ام الثاني ام ايه العشرة اللي معاه؟ قال لا اعرفه. ام الثالث الى تمام العشر، مئة حديث البخاري يقول في كل حديث لا اعرفه. يبقى الجماعة اللي قاعدين كلهم هيقولوا ايه؟ هو ده البخاري مش عارف ولا حاجة، كل حاجة لا اعرفه. اما الفضلاء فقالوا فطن الرجل، الناس بقى اللي هم عارفين القصة وعارفين ما قال لك خد باله. ايه بقى الحكاية دي؟ مثلا حديث ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، انت طبعا كلكم يمكن سمعتوه، حديث ام زرع، تمام؟ الحديث ده فيه لفتات معينة انا قلتها ما قالهاش غيري. فلو افترضنا جدلا ان في واحد جاء قال لك ده الشيخ الفلاني قال كذا، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد يعقوب، الشيخ مصطفى العادل، الشيخ وحيد، اي حد من المشايخ الفضلاء دول قال كذا، انت هتقول له ايه؟ هتقول له غلط ولا صح؟ تقول له غلط. ليه؟ لان انا اللي قايله. طب ايه يا اخي ضرور، ما احنا كلنا اخوات، ما يمنعش انا لو قلت كلمه حلوه انك انت تنسبها لفلان او علان، ايه المشكله؟ بعض الناس قد لا يرى فيها مشكله، لكن هي مشكله. كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، مين اللي مؤلفه؟ حافظ ابن حجر العسقلاني. طب ايه رايكم لو قلت قال ابن تيميه في فتح الباري شرح صحيح البخاري؟ ينفع؟ ما ينفعش. حتى وان كان الكلام صوابا وان كان الكلام صحيحا، هو ده بقى مرد الكلام اللي اقصده. حديث يرويه ابو هريره، لم يرويه الا ابو هريره، لو قلت قال عمر بن الخطاب يقول لك غلط. مسألة ضبط الاقوال ونسبتها الى قائليها اتفق الناس جميعا على عدم الاخلال بها حتى وان كان الكلام صحيحا. فلما يبقى حديث لابي هريره يروى بسند الى ابي هريره، تاخد السند ده وتركبه على حديث لعائشه؟ ما ينفعش. هو ده اللي هم عملوه للبخاري. لحد كده والبخاري يقول لا اعرف لا اعرف، ماشي. لكن البخاري فاجاهم بمفاجاه ما توقعها احد فيما اظن. وهذه المفاجاه انه حفظ الخطا على ترتيب ما القوه ثم رد الاسانيد الى متونها. ازاي؟ يقول للاولاني الاسناد الاولاني بتاعك على المتن العاشر عند الرجل العاشر، واسنادك الثاني على الحديث السادس عند الرجل الثالث. حافظ ابن حجر يقول ليس العجب ان يعرف البخاري الصواب، فهذا يعرفه كثيرون، ولكن العجب ان يحفظ الخطأ على ترتيب ما القوه من اول مرة. مش بعد يكرر بقى ويقعد يحفظ يحفظ ويتمل ويقعد يحفظ وبعدين كده، لا، هي مرة واحدة بس. قال العشرة قعد، الثاني قال العشرة قعد، كل ده ينقش في صدر. قال فما قام من مجلسه حتى أذعنوا له بالفضل. وظل 18 يوما يختلف إلى أحد الشيوخ ولا يكتب. طلعوا كلهم يكتبه وقاعد بس كده. فالجماعة زمايله قالوا له يعني أنت قاعد بتضيع أيامك وقاعد لا بتكتب ولا، وهو ثاني. سابهم 18 يوم. ثم قال لهم قد أكثرتم علي. الشيخ ده قال كم حديث؟ قال 15,000 حديث. شو بقى؟ حتى قالوا كنا نحكم كتبنا من حفظ. يعني هو اللي كاتب ويجي يستوثق مني يقول له اللي انا كتبته ده صح، والبخاري صححه من حفظ. قال حتى صرنا نحكم كتبنا من حفظ. قال لهم اتظنون اني اختلف الى الشيوخ واضيع ايامي؟ قالوا فعلمنا انه لا يتقدمه احد. ده جزء من حفظ الامام البخاري. الصحيح بتاعه صنفه من 600,000 حديث سمعها، نخلها نخلا واختار اجودها واودعها صحيحة. الجماعة اللي بتكلم عن صحيح البخاري يقول لك البخاري في حديث موضوع. هذا الفتح اللي بيتكلم عن البخاري الذي لا يعرف قبيلا من دمين، لو كان البخاري موجود ما كان يستأهل ان يحمل نعل البخاري. ونحن لا نتعصب للرجال تعصبا اعمى، والامة لا تجتمع على ضلالة، وقد اجمعت على الثناء على البخاري وانه في الذروة حفظا وفهما وعلما. وهتعرفوا بقى لما نتكلم في كتاب العلم كيف بوب كتاب العلم، والعلاقة ما بين التبويب والترجمة. كما قال الحاكم النيسابوري تراجم البخاري حيرت العقول، بسبب ان هو رجل الامام البخاري رجل ايه يعني يتكلم بالشفرة، يتكلم بالشفرة، عايز تفهم البخاري عايز تبقى ذكي. انما الواحد يدخله بلحمة راس كده عمره ما فهم حاجة في البخاري. عشان كده علم البخاري في تبويبات، وده ان شاء الله يعني مد الله عز وجل في العمر واستمر يعني الدرس وكده هنبين شيئا من هذا الامر. الامام البخاري رحمه الله كان يتدين بعلمه، ودي المسألة اللي انا عايز انبه اخواننا عليه. ليس العلم بكثرة المسائل انما العلم الخشية، كما قال مجاهد بن جبر وجماعة من التابعين ومن جاء بعدهم كانوا يكررون هذه الكلمة. ليس العلم بكثرة المسائل إنما العلم الخشية، العلم هو الذي يدلك على الله عز وجل. من أقبح الناس رجل محدث لا يتدين بما يحمله، أو رجل فقيه لا يتقرب إلى الله عز وجل بما يدل الناس به. ده من أقبح ما يكون، رجل معه مصباح ومع ذلك أعشى البصر لا يستفيد منه. عشان كده احنا بنقول لإخواننا علم الحديث مش انك انت تجيب الكتب المصطلح وتحفظها وتعرف ان ده صحيح وده ضعيف وده مجروح وده معدل والكلام، لا مش ده علم الحديث. علم الحديث هذا كله غايته تصحيح نسبة الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. ادي علم الحديث كله، ان اعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. طيب بعد ما عرفت انه قال هذا الكلام ايه الموضوع؟ انك انت تشتغل، انك انت تنفذ هذا الكلام. عشان كده وكيع بن جراح كان يقول يا اهل الحديث ادوا زكاة الحديث، اعملوا عن كل 200 حديث بخمس، ربع العشر. طلع الزكاة ربع العشر، حافظ 200 حديث يبقى اعمل بخمس. ده كلام وكيع يعني، اعمل بخمس. يبقى المقصود الاعظم من علم الحديث هو تصحيح نسبة الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم ليتسنى لك العمل. الامام البخاري كان يتدين بالمسألة دي. كان رجلا مصليا له ورد من الليل، لا يدع لا يترك حتى ولو بقتل فواق ناقة. واحد يقول لك انا تعبان والشغل كتير والكلام ده وقت ما اقدرش اقوم الليل، انا بقول لك قم الليل ولو بركعتين فقط. انت تعودت انك تصلي من الليل 11 ركعة، تصلي كل ركعة بربع ربعين لما تكون مستريح. طب انا تعبان اعمل ايه؟ اقول لك صلي 11 ركعة كل ركعة بآية، بس خليهم 11 ركعة. اللي انت كنت بتقرأ في ركعة واحدة هات في 11 ركعة، لكن لا تدع قيام الليل اذا تعودت عليه. مش قادر يبقى ركعتين على الاقل، ولو بقدر حل بناقة. لأن البخاري كان كثير الصلاة، حتى انهم ذكروا ان زنبورا لدغه في 17 موضعا. شو احنا مثلا لما كنا يعني في الصيف واحنا على النيل طبعا قاعدين اهوت والناموس والكلام ده، بيبقى الواحد بيبص للناموس ها وهي جاي، ويبقى قاعد مشفق على نفسه بقى تقريصه بتاعه والكلام ده ومشغول مش عارف يصلي. ده بقى مش ناموسه بقى، هذا دبور، زنبور يعني دبور بقى من اللي هو وقعد ينقره 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 17 في 17 موضع. بعد ما خلص صلاة قال انظروا ماذا دهاني، فإذا ايه 17 لدغة لم يتحرك الإمام البخاري فيه. طبعا ده ليه؟ ده لأنه مقبل على صلاته. عارف القلب إذا أقبل على شيء نزع القوة والحياة من الأعضاء. طيب كل واحد مقبل على شيء كثير التفكير فيه، ممكن يجي ابنك يكلمك ما تسمعوش، يجي واحد يكلمك ما تسمعوش ولا تشوفه كمان، وتستغرب جاي انت ليه؟ لانك مستغرق بالكلية. دي قلب بقى ايه بيخدم قوة الجوارح والكلام ده. لماذا البخاري مقبل على ربه؟ لدغه زنبور ما حسش بيه، زي عروة بن الزبير. عروة بن الزبير ذبت الاكلة في رجلي، قالوا له اشرب خمر لان لازم نقطعها بالمنشار حفاظا على بقية البلد. طب مفيش بنت، قال له اشرب خمر. قال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. هذه الصحيح. فقال طيب أدخل في الصلاة وقطعوه. فدخل عروة بن الزبير في الصلاة فقطعوها، فما أن ما أن أي ما تأول، وهم بيقطعوا رجله بالمنشار. وهذه حكاية إسنادها كالشمس، لولا إن إسنادها كالشمس ما أكاد أصدقها، لأنها تخرج عن حيز العادة وحيز المعقول. هم بياخدوا من بعض، سلفهم في المسألة دي صحابي جلي. حاولت أن أقف على اسمه ما استطع في كتب المبهمات والكلام ده، ما جابوش اسمه. وقصته في مسند الإمام أحمد بسند جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار مع الصحابة على أبيات للمشركين، فأصابوا امرأة رجل من المشركين. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رجعوا، وهم ماشيين بالليل عرسوا عرسوا ضربوا القيام بتاعتهم وناموا على بال ما الصبح يطلع وبعدين يوصلوا المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال من يحرسنا؟ حنا عايزين حد يحرس. فقام رجل من المهاجرين وقام اخر من الانصار، قالوا احنا نحرسكم. فطبعا هم هيناموا دول هيوقفوا. فواحد قال له ايه تكفيني اول الليل او اخر الليل؟ قال له خلاص اكفيك اول الليل. قام هو ايه يصلي والتاني نام. الرجل المشرك لما ذهب الى بيته اين المرأة؟ قالوا له المسلمين جوبوا خدوه. فاقسم ان يريق في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فضل ماشي 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 لحد ما وصل للصحابة وهم معرسين في الخيام. لا ده واقف، فعرف ان هو ده الايه الطليعة، ده الجاسوس بقى او هو المراقب. فارسدد له سهم، فوقع السهم في رجليه ولا ما اتحركش. قرب منه ما تحركش، لقاه يصلي، قام شدد السهم من رجله وضربه تاني، خلاص لم يتحرك، ظل بقى يشد السهم ويضرب فيه حتى ماج دما. الرواية بتقول كده، ماج دما، ماج دما يعني بحر بقى من الدم نازل منه. المشرك حس انه خلاص يعني حيت بقى فر. فالصحابي بتخلص صلاة وايقظ صاحبه، فلما شافه فجع ايه اللي حصل، قال له حصل كذا كذا كذا، قال له طيب ما نبهتنيش ليه، قال كنت في سورة فاحببت اتمها. كان بيقرأ مثلا سورة البقرة ولا حاجة، وكان في نص السورة لما المشرك جه استثقل ان يقطع قراءته. شو بعدين قال له ايه، قال والله لولا انني على ثغر من ثغور المسلمين ما سلمت ولو خرجت روحي. اللي خلاه يسلم انه خاف المشرك ده يكون المشركين جايين وراه ويداهمون المسلمين وهم نوة، فده اللي خاف منه، لان هو واقف على ثغر مش واقف في صدر. مهمته الاصلية ان يحرس هؤلاء النيات، لولا هذا ما خرج من الصلاة ولو خرجت روحه. يبقى شوف فعل الصحابي ده بينتقل بقى للتابعين والتابعين لتابعيهم. طبيعة الإنسان المتدين عندما يتدين بالعلم، انت بتقرأ الأحاديث وتقرأ الحكايات والكلام ده، على طول بتنقل وتقبس من أخلاق هؤلاء وتطبيقاتهم للنصوص وتحاول انت تعمل زيهم. كان الأئمة كلهم كذلك، كانوا يتدينون بهذا العلم، منهم الإمام رحمة الله تعالى عليه. الإمام الرباني لابد أن يتعرض لمحن، بل لا أخص الرباني، كل إنسان منا له محن، ولا يمر أبدا وهو يعبر هذه الدنيا إلا وهو ممتحن مبتلى، لكن يتفاوت الناس في البلاء على قدر شرفهم. في إنسان بيبتلى بامرأة ناشز، ورجل يبتلى بولد فاشل، او جار مزعج، او عمل شاق، او قاطع طريق، كل انسان له بلاء شكل، لكن يتفاوتون في البلاء على قدر شرفهم. واعظم البلاء واشرفه ان يبتلى المرء في الله، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه. الإمام البخاري رحمه الله كانت له محنة عظيمة، لأنها كانت تتعلق بمعتقده، وأهل العلم يقولون لأن يبتلى المرء في عرضه أهون من أن يبتلى في معتقده، لأن العقيدة هذه أثمن شيء في الدنيا، العقيدة التي من أجلها نحيا ومن أجلها نقاتل ونستعذب الموت في سبيلها. إيه قصة الإمام البخاري رحمه الله في مسألة البلاء بتاعه؟ في فرقة اسمها الجهمية، عايز اخواننا يركزوا معايا شوية وانا ساحاول تبسيط المسألة دي. فرقة اسمها الجهمية نسبة الى مؤسسها وهو الجهم ابن صفوان، الجهم ابن صفوان يقول لك الجهمية نسبة اليه. ايه بقى ملخص اعتقاد الجهمية دول؟ انهم يعطلون صفات الله عز وجل، لا يثبتونها. ازاي؟ يقول لك وهو السميع البصير، يقول لك سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ازاي؟ قال لك ما هو اصله لو بصير هيبقى له عين، والعين دي جارح وتجسيد، والله عز وجل ليس بجسم، يبقى طب السميع الصفة الثابتة البصير الصفة الثابتة ليه؟ يقول لك بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، يده هي القدرة والنعمة لكن ليس له يد. فبدأ يعطلوا الصفات حتى كان العبد أكمل من الله عنده. يعني لما يكون ربنا سبحانه وتعالى بصير بلا بصر وأنا بصير ببصر، يبقى العبد أكمل، حتى أنهم صيروا الله عدما كما يقول أهل السنة، جعلوا الله عدما ملوش صفة. من ضمن الصفات اللي الجهمية تكلموا فيها بها صفة الكلام، والمعتزلة والأشاعرة والجماعة دول برضو ايه دخلوا في الحدوتة دي. قال لك الله ليس بمتكلم ازاي؟ طيب ما تقولون في قوله وكلم الله موسى تكليما؟ قال لك لا، ده خلق كلاما في الشجرة، فالشجرة هي اللي قالت لموسى انني انا الله، لان الكلام عندهم قال لك عايز الكلام عايز لسان وعايز سقف حنك وعايز شفتين وعايز اسنان عشان تطمع الكلام، ويحتاج الى حرف وصوت. اي كلام لابد ان يكون من حرف وصوت. طيب انا هقول لكم دلوقتي ده يطلع ايه؟ ما تقول الجو تبلغين ليه؟ انا قلت حاجة؟
صوت.
طب سمعت صوت؟ في حرف؟ جميل، يبقى ده كلام؟ خلاص؟ امتى يبقى اسمه كلام؟ يوم ما يكون في حرف وصوت. خلاص؟ الف ده كلام؟ ولا مش كلام؟ كلام الف ده عبارة عن ثلاث حروف مش كده؟ وصوت، يبقى ده اسمه كلام. طيب انا دلوقتي انا دلوقتي متضايق وانت متضايق، رايح للخياط عطل لك الجلابية كل شوية بكرة بعد بكرة بعد بكرة بعده، فانت رايح قلت المرة دي بقى مش هسيب، انا اروح ازاي النهارده؟ طول ما انت طالع من بيتك لحد ما توصل للبيت لغاية المحل انت بتتكلم، مش في كلام جواد؟ هعمل فيه واخلي واقول له، ولو قال لي هقول له، ولو قال لي مش عارف ايه الكلام. الكلام ده ايه؟ جواد. ده اسمه كلام؟ ها؟ ممكن نسميه كلام يعني؟ اللي هو اسمه الكلام النفسي اللي الاشاعرة بيقولوه. الكلام النفسي اي ما يتردد من الافكار داخلك. يقول لك الكلام بتاع ربنا اسمه الكلام النفسي، اي ان الله تكلم به في نفسه ولكن لم يجهر به ولم يسمعه احد. فلما طلع بقى الجماعة دول اتكلموا عن صفة الكلام وان الله لا يتكلم، الجهمية العلماء كفروه، لان كان من غير المقالة دي طلعوا حاجة اسمها القرآن مخلوق. يعني مخلوق؟ قال لك ربنا سبحانه وتعالى تكلم به في وقته، خلق لما وجد له المقتضى. واحنا نعرف في مذهب اهل السنة والجماعة ان صفات الله عز وجل تابعة للذات، قديمة وازلية مع الذات. كان متكلما قبل ان ينزل الكتب وقبل ان يكلم عباده، وكان خالقا قبل ان يخلق، مش صار خالقا بعدما خلق، لا. فصفاته تسبق الحوادث، صفات الله عز وجل تابعة للذات قديمة وازلية. مش معنى ان القرآن نزل في ايام النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يكن ثم قرآن ولم يكن لله كلام، لا، كان متكلما قبل ان يخاطب موسى. الجماعة الجهمية دول قالوا بقى القرآن مخلوق، الأئمة كلهم وأقولهم بقى وكفروه. وطبعا لعل كثير منكم قرأ بقى محنة الإمام أحمد بن حنبل ومسألة جد الإمام أحمد ومسألة خلق القرآن والبدء. فالعلماء كلهم قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر. طلعت بدعة جديدة دي اللي امتحن بها الإمام البخاري بقى. الكل متفق ان اللي يقول القرآن مخلوق يبقى كافر. فطلعوا ببدعة اسمها ايه؟ اسمها لفظي بالقرآن مخلوق. يعني ايه؟ انا ساكت اهو ما بتكلمش، وبعدين اتكلمت حركة لساني دلوقتي اهو مخلوقة ولا ازلية؟ مخلوقة لسه دلوقتي اهو متحرك. طب انا لما اقول لفظي بالقرآن مخلوق، يعني لما اجي اقرا قرآن كده قل هو الله احد، قراءتي الان مخلوقة ولا ازلية؟ مخلوق مش كده؟ طيب لفظي بالقرآن مخلوق معناها بقى ايه؟ هل اللفظ ولا الملفوظ؟ تحتمل الاثنين، تحتمل ان يكون الملفوظ وتحتمل ان يكون بطل. تمام؟ يبقى الجهمية لعبوا لعبة، قال لك هنقول له القرآن مخلوق هيقول لك انت كافر. طب ما نلفه نلعب بالعبارات ويبقى كده وصلنا للهدف بتاعنا بس بحيلة تانية. القرآن مخلوق كافر، مفيش قول تاني فيه. لفظي بالقرآن مخلوق قال لك يحتمل ان يكون اللفظ ويحتمل ان يكون الملفوظ، ما تقدرش تكفر. ها؟ قال الإمام أحمد بن حنبل قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. الإمام البخاري مرة في مجلس من مجالسه بيحدث، أم واحد أم قال له إيه؟ قال له ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ سكت، مرضاش يجاوب لانه عارف، والمحنة كانت منتشرة وكانت مشكلة والبخاري لا يقول باللفظ. قال له لفظي بالقرآن مخلوق، ما ردش عليه. ثلاث مرات يكلمه والبخاري ما ردش عليه. لما اكثر على البخاري وطول الكلام معاه قال له الآتي، قال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوق. كلام مستقيم لا إشكال عليه أبدا. أفعالنا مخلوق. أنا دلوقتي قبل ما أجي الدرس ده كنت موجود؟ ما كنتش موجود. وبعدين جيت قعدتي على الكرسي دي بين إيديكم دي مخلوقة ولا لا؟ لنا حادثة لم تكن فكانت. تمام؟ البخاري قال له أما القرآن فهذا كلام الله غير مخلوق، إنما أفعالنا وحركة ألسنتنا وصغير أقلامنا مخلوق. طبعا الجماعة اللي قرب البخاري سمعوا كلام البخاري. أتاري صاحبنا بقى راجل عايز يعمل فتنة وعايز إيه؟ يوقع البخاري في محنة. طبعا قال البخاري اللفظي بالقرآن مخلوق. طبعا شيخ نيسابور آنذاك محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري ومن أقرانه أيضا وتلميذ أحمد بن حنبل راحوا قالوا له البخاري يقول كذا كذا كذا، فاتني أن أقول لكم عشان تقارنوا الصورة وتشوفوا الدنيا ماشية إزاي. البخاري لما أراد أن ينزل نيسابور اللي شيخها الكبير محمد بن يحيى الذهلي، الذهلي قال إن العبد الصالح محمد بن إسماعيل سيأتينا غدا، فمن أراد أن يستقبله فإني مستقبله. ده اللي بيقول الكلام ده مين؟ أكبر راس في نيسابور. وقال إيه؟ العبد الصالح محمد بن إسماعيل البخاري والكلام ده. لما راح بيستقبل البخاري ولا استقبال الزعماء الكبار. 6 كيلو مليانين ناس كلهم نسوي جوه البخاري بعينيهم. وبل بلغ من ابتهاجهم انهم نثروا الدنانير على رؤوس الناس. يعني شوف الرجل الفلوس نثروها على ايه؟ نثروها على رؤوس الناس ابتهاجا. يعني شوف الصورة دي وشوف الصورة بتاع الرجل الخليجي اللي سنة 76 نزل بريطانيا. هو في لندن وهم في الاشارة قام نازل من العربية بتاعته ومعاه كام رزمة جنيه استرليني قام حدفة كده في الهواء. طبعا الانجليزي انت عارف لما يروح عند الراجل بتاع الخضار يشتري طماطماي ويشتري مخصج الغرايز. ها؟ ما الانجليز كده؟ يعني يروحش يشتري كده بالقفص والحدوتة بتاعتنا دي؟ لا! يعني يشتري الربع وثمن والكلام ده. طبعا الانجليز لما يشوف الاسترلين عمال يتنطط في الشوارع فكله طبعا فتح ابواب العربيات وقعدوا ايه؟ ياخدوا ما تيسر. قام سالوا العبيط اللي هو عمل العمليات العربي ده، انت ليه عملت كده؟ قال واردت ان اراهم اذلة يحنون الرؤوس امامي. ها؟ اهو ده برضه نثر الدنانير هو كمان. لكن شوف ده نثر الدنانير على رؤوس الناس عشان ده البخاري قادم. وحاول ان يحفظ له للامام الكبير قال العبد الصالح محمد الاسماعيل القادم فمن اراد ان يستقبله فاني مستقبله. فنثروا الدنانير ونثروا الحلوى واستقبل البخاري استقبال الفاتحين وهو داخل يسوق. انما كان اتفاعا عن العقيده اللي حيلام عليه الذهلي فقط انه لم يستثبت من البخاري، ده اللي يلام عليه. انما غير كده نستبعد الحقيقة بالنظر الى مكانة الامام محمد بن يحيى الزهري. المهم البخاري لما ظهرت المقالة دي ونسبت اليه قال الزهري من جالس محمد بن اسماعيل فهو مثله لا تذهبوا اليه. فتصور بقى البخاري كان يحضر مجلسه 100,000 مجلس البخاري وكان يملي وليس في وجهه شعرة على عدة قلوب. شوف بقى كلام العلماء ازاي كان بيمشي على الناس. والناس بخير ما كانوا في ايدي علمائهم. الذهلي لما قال محدش يقعد للبخاري تركوه جميعا الا 2. شوف 100,000 دول انفضوا من حوالين البخاري. ففضلش حوالين البخاري غير 2 فقط. الامام مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح ورفيقه احمد ابن سلمة النيسابوري. دول بس اللي فضلوا مع البخاري. مرضوش يسيبوه. فشوف الدنيا لسه من كام يوم الناس بيستقبلوا البخاري على 6 كيلو وتنثر الدنانير والحلوى وينزل في دار البخاريين ما عداش شهر ولا بتاع لم يبقى حول البخاري غير 2. فقيل للبخاري في ذلك قالوا له اين هذا ما انت فيه من يوم استقبلك الناس؟ قال لا يضرني ان سلم لي ديني. مسألة الكثرة والقلة دي مسألة لا تعنيني، طالما سلم ديني فلا يعنيني إقبال الناس ولا إدبارهم. بدأت الوحشة تستحكم بين الإمام البخاري وبين محمد بن يحيى الزهري، حتى اضطر البخاري أن يهرب من نيسابور ليلا خوفا على نفسه. انطلق الإمام البخاري وذهب إلى بخارى او الى قرية بجانب بخارى كان لها امير اسمه احمد بن خالد. فقيل ان الذهلي ارسل الى احمد بن خالد ان البخاري جاي خلي بالك منه. تقول الروايات ان احمد بن خالد طلب من البخاري ان يقرأ صحيحه وكتبه على اولاده خصوصا. انسب به تعرف التهم المعلبة؟ ها؟ يعني انت ماشي تطلب عليك الصبح في شوية تهم معلبة الدنيا حالها بتتهم بيه، منها قلب نظام الحكم خلاص، ومنها مثلا الإرهاب والكباب وتنظيم القاعدة والكلام، تهم جاهز خلاص، وتكفير الناس واستخدام السلاح واستحلال دماء الناس وأموال الناس والكلام خلاص. البخاري اللي برضو ايه كان في حاجة مستنية البخاري ايه، قال له انك دي تقرأ العلم على اولادك، تعمل مجلس كده في القصر الاولادي لوحدهم عشان ما يعودوش وسط الناس. فقال البخاري انا لا احمل العلم الى ابواب السلاطين ولا اقراه على احد، فمن اراد فليأتني في حلقته. دي كانت ايه عملت استحاش ما بين احمد بن خالد وما بين الإمام البخاري حتى ضاقت على البخاري الحلقة. فسمعه أحد الذين كانوا يرافقونه أيام النحر، فسمعه يدعو ويقول اللهم إنه ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فقال فمات بعد 3 أيام. فواحد يقول لك طيب البخاري ازاي يدعو على نفسه بالموت وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد روى البخاري هذا في صحيح، فكيف يدعو على نفسه بالموت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى لا يتمنين حديث انس احدكم الموت لضر اصابه، فان كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فالجواب عن هذا من وجهين، الوجه الأول أن النهي عن تمني الموت إنما إذا أصيب المرء في دنياه، أصيب في ولده، أصيب في ماله، أصيب في بدنه، فلا تدعو على نفسك بالموت لذلك. أما فيما يتعلق بفتنة الدين فيجوز أن يدعو المرء على نفسه بالموت خشية الفتنة، وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يأتي الحي على إلى قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك. ليه؟ من كثرة تقلب الناس بين الكفر والإيمان، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الواحد لما يخاف على نفسه الفتنة فتنة الدين يوم يتمنى الموت كما فعل البخاري رحمه الله. ده الوجه الاول. الوجه الثاني انه يحتمل ان يكون الامام البخاري ناسي الحديث، وهذه مسألة ليست بعيدة، الهم يثقل العقل ويبعده عن البداهة وعن الاستحضار وعن الحفظ. الإنسان المهموم ممكن ينسى، وهذا ليس بعجيب، ينسى البدائيات لما يكون مهموم. وعندنا عائشة رضي الله عنها لما اتهمت في واقعة الإفك والرسول عليه الصلاة والسلام ظل شهرا لا يكلمه، انما اقصى حاجة يعملها يدخل يسلم بس. وعائشة رضي الله عنها كانت مريضة آنذاك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في غاية اللطف معها اذا مرضت، على وجه كان لطيفا جدا معها عموما يعني، لكن في مرضها زي انت لما يكون لك انسان حبيب ومرض بتتبسط معاه وتضحك معاه وتعمل باب انك انت ايه تزيل شكاك. لا، عائشة رضي الله عنها مريضة ومبتلى وممتحنة في عرضها كمان، وهي المبرأة من الدنس، والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت، لا بيواسيها ولا بيدافع عنها ولا بيقول لها لا انت بريئة، ساكت خالص. كل اللي بيعمله انه يدخل يلاقيها قاعدة هي وابوها وامها، لان هي ابوها وامها كانوا معها على طول في المحنة دي، يسلم ثم يقول كيف فيكم ازاي؟ طب ما هي قاعدة هو انا ليه بستخدم الضمير الغائب مع الحاضر؟ لما انا اقول لك ازيك غير لما اقول لك ازيك. ازيك يعني في حوار، ها؟ انما ازيك بتكلم عن واحد غائب برضو، فده برضو ايه؟ زعل. بعد شهر النبي عليه الصلاه والسلام تكلم لاول مره وعائشه بتبكي تبكي شهر تبكي حتى قالت وحتى ظننت ان البكاء فارق الكبد كتر العلم. اول ما تكلم حمد الله واثنى عليه ثم قال يا عائشه ان كنت الممت بذنب فاستغفر الله. ده ايه معناه؟ معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم مصدق اللي بيتكلم عليه. وايه يتفهم ايه غير كده؟ ايه ما فهمتش غير كده؟ ان كنت الممت بذنب فاستغفر الله. فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه ثم تاب تاب الله. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمتين دول ما تعرفش دموعها راحت فيه. قالت فقلص دمعي ما عدتش لأيام حتى ما أحس منه قطرة. حتى ما أحس منه قطرة. وقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن لئن قلت إنني فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدقنني ولئن قلت إنني ما فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لا تصدقونني فوالله ما أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان. في رواية قالت ونسيت اسمه. من أبو يوسف؟ يعقوب عليه السلام. حاولت تتذكر اسمه معرفتش تجيبه من الهم. بين الحاجة ممكن تكون قريبة من الذهن قريبة من القلب ومع ذلك الإنسان المهموم لا يستحضره. فممكن يكون هذا وارد بالنسبة للإمام البخاري رحمه الله أن ينسى حديثا ياما ثقات نسوا بعض أحاديثه. فممكن يكون الإمام البخاري نسى هذا الحديث وهو مبتلى وممتحن بهذه المحنة العظيمة. قال اللهم إنه ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قصة وفاة الحية فيها علامة من علامات حسن الخاتمة، ذلك أنه لما ركب الدابة عرق عرقا كثيرا جدا فقال أنزلوني فنزل فما هو إلا بضعة أيام ومات. العلماء بيقولوا إن من علامة من علامات حسن الخاتمة العرق عند الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم موت المؤمن بعرق الجبين. وعد هذه من علامات حسن الخاتمة أن يعرق المرء كثيرا في أثناء خروج روحه. مات الإمام البخاري سنة 256 ولم يتم 63 عام 62 سنة ولي. فهذا الامام الكبير. احنا اختصرنا كثيرا جدا من حياته. واحنا كنا يعني قبل ذلك في مسجد شيخ الاسلام ابن تيميه اخذنا 8 محاضرات في حياه الامام البخاري في ترجمه الامام البخاري وذكرناها على سبيل التفصيل وفصلنا محنه الامام البخاري تفصيلا حتى يتبين للناس انه امام مظلوم وانه لم يقل باللفظ. في بعض اخواننا قال انا مش فاهم ايه اللفظ المرفوض ده. عندما تقرأ في لسان بيتحرك وفي كلام بيقرأ خلاص. المرفوض اللي هو ايه؟ يعني انا عمال اقرأ قرآن قل هو الله احد القرآن مرفوض؟
نعم.
ها؟ ولا لا؟ جميل. يبقى المرفوض هو كلام الله. تمام كده؟ واللفظ هو حركة الايه؟ حركة اللسان. طب لفظي في القرآن مخلوق، كلمة لفظي تحتمل ان يكون المرفوض او حركة اللسان. تمام؟ فانت ما تعرفش قصد المتكلم الا لما تسأله. تقول بتقصد ايه؟ زي واحد يقول لمراته علي الطلاق، ما انا عامل الحاجة الفلانية. انت بتقول له علي الطلاق دي تقصد ايه؟ يقول لك اقصد كذا او اقصد كذا، تقول لي دي حكمها كذا ودي حكمها كذا. لكن واحد قال لمراته مثلا انت طالق ان لم تشربي هذا الماء، ما شربتوش، خلاص وقع الطلاق. ما قولوش بقى نيتك ايه وما نيتكش ايه والكلام ده، لان اللفظ ايه؟ صريح واضح. غير لما يقول علي الطلاق لم تشرب المية دي. تقصد ايه بقى عليها الطلاق؟ يقول لي كذا، اقول له حكمها كذا كذا حكمها كذا. فكذلك لفظ في القرآن مخلوق، نقول له تقصد ايه؟ عشان كده الأئمة ما كفروش اللي بيقول لفظ في القرآن مخلوق. ليه؟ قال لك ما احنا ما نعرفش جايز يكون يقصد حركة اللسان. فلو قصد حركة اللسان ماشي الحال، لو قصد الملفوظ مخلوق يبقى ايه؟ كأنه قال القرآن مخلوق يبقى نكفره. لكن لو واحد وقف كده قدام الأئمة وقال لهم القرآن مخلوق، هيقولوا له ايه؟ هيقولوا انت كافر. عشان كده الإمام أحمد ايه؟ شدد في مسألة اللفظ، قال لك الجهمية بيلعبوا لعبة جديدة. احنا قفلنا عليهم الباب، واللي يقولوا القرآن مخلوق نقول له كافر واستريحنا منه. هيقعد ينعتك كل الفعاليات من جديد والكلام ده، ونقعد بقى نعمل محكمة كل واحد تقصد ايه؟ تقصد كذا ولا كذا؟ فقال لك بقى اللي يقول لفظ بالقرآن مخلوق يبقى مبتدع. البخاري ما قالش لفظ بالقرآن مخلوق أبدا. البخاري لم يقل هذا. إنما البخاري قال إيه؟ عشان ما فيش حد يفهمه غلط. قال القرآن كلام الله غير مخلوق. ده كلام واضح. ما قالش ولفظ بالقرآن مخلوق. إنما إيه؟ قال وأفعالنا مخلوقة. كلام زي الشمس. ده كلام الذهن لنفسه يقول بهذا الكلام. والامام احمد بن حنبل وغير الائمه يقولون بهذا الكلام. ما احد يقول ابدا ان تلفظ البني ادم بالقران ازلي. ازاي ده لسه بيتكلم 100 دقيقه ده؟ هيبقى ازلي ازاي؟ لم يكن موجودا فوجد، اي صار حادثا. لكن اللي اشاعوا عن الامام البخاري مساله اللفظ، قالوا البخاري بيقول لفظ بالقران مخلوق. الذي ناخذه على الذهلي في هذه المساله انه لم يستثبت من البخاري. والبخاري قريب منه، بل هو صاحبه، والبخاري تلقى عليه العلم ايضا. كان يقدر يبعت لي يقول له تعالى انت بلغني عنك انك تقول كذا وكذا، هل هذا الكلام صحيح؟ كان البخاري قال له ما حصلش، انا قلت كذا وكذا. يوم الزهري في مجلسه يقول لهم يا جماعه الذين لقب عن البخاري كذا. البخاري ما يقولش كلام، البخاري بيقول افعلون المخلوق وانا اقول ذلك ايضا. مثلا كان هذا الواجب الحقيقي على محمد ابن يحيى الذهلي، لان الجهمية شمتوا باهل السنة في المحنة دي. وقال بشوف اتضيروا على بعض اهو، عمالين يتعانوا على بعض ويعملوا مش عارف ايه والكلام ده. والذهلي ما رضاش برضه، قال لهم مفيش حد يسأل عن مسألة القرآن، لاننا نخشى ان يقول بغير كلامنا فيشمت بنا كل عدو. فما فيش حد يسأل، خلي اللي هو معتقد ومعتقد. جايز يأتي بقول جديد ولا حاجة، احنا مش عاملين حساب، بيحصل مشكلة بيننا وبينه فخلينا حبايب. لكن سبحان الله إذا أراد الله شيئا هيا أسبابه. فالإمام البخاري رحمة الله عليه بريء من مسألة اللفظية، ليس منها، ليس من هؤلاء. وإنما البخاري كلامه كان واضحا وصريحا، ولفظ بالقرآن مخلوق، وهو أن أفعالنا مخلوق. البخاري عمل إيه بقى؟ صنف كتابا لأجل هذه المسألة، اسمه كتاب خلق أفعال العباد. وهذا كتاب مطبوع موجود، سنذكره إن شاء الله لما نتكلم عن مصنفات الإمام البخاري رحمه الله. خلق أفعال العباد، أتى بالآيات وأتى بالأحاديث التي تدل على أن فعل العبد حادث. وأنه ليس كفعل الرب تبارك وتعالى. الإمام البخاري رحمة الله عليه مؤلف بارع له كتب أشهرها الصحيح، وده هنتكلم عليه لوحده. ومن الكتب بتاعته كتاب التاريخ الكبير، التاريخ الأوسط، والتاريخ الصغير. التاريخ الكبير معجز، معجز. الكتاب ده مطبوع في 9 مجلدات، أسماء رواة الأحاديث، لكن البخاري ما قصد أن يدون أسماء الرواة فقط، بل كتاب التاريخ الكبير مشتمل على علل للأحاديث، علل على علل خفية للأحاديث لا يستطيع فهمها إلا أهل الذروة من المحدثين. يفهم البخاري عمله إزاي. البخاري له شيخ اسمه إسحاق ابن راهوي. إسحاق كان له مذهب فقهي زي الإمام أحمد، وكان من أقران أحمد، وكان فقيها محدثا كان عجبا من العجب. لما شاف كتاب التاريخ الكبير للبخاري دخل على عبد الله بن طاهر الأمير، قال: أيها الأمير، ألا أريك سحرا؟ ألا أريك عجبا؟ فأراه هذا الكتاب. وما أظن الأمير فهم شيء، ما أظن الأمير كان يفهم مثل هذا، لكن اللي فهم الكلام ده إسحاق شيخ البخاري. فكتاب التاريخ الكبير كتاب جليل غامض، ما يفهموش إلا واحد ذكي ودارس وتمرس في علم الحديث. له البخاري كتاب الكنى والأسماء، له كتاب جزء في رفع اليدين، وله كذلك خلق أفعال العباد، وله عدة كتب المطبوع منها ما ذكر، وفي كتب أخرى نسبوها للإمام البخاري ولكن لم نجدها مطبوعة، فلم ينقل منها الأئمة المهتمين المهتمون بالبخاري زي الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره، مما يدل على أن هذه الكتب قدر كبير منها مفقود، ويعني تواطؤ يد الأيام. صحيح البخاري بإذن الله الكريم احنا هنعمل له مدخل يسير حتى لا يأخذ منا المحاضرة القادمة كلها، إنما هنتكلم عنه على سبيل الإجمال، وإن جاءت مناسبة نبسط بقى الكلام، وإحنا نتكلم على تبويب البخاري في كتاب العلم سنتكلم عنه ونتكلم عن شرط البخاري، وإن كنت أنا مشفق الحقيقة من الكلام عن يعني شرط البخاري والكلام العالي، لأن عارف إن كثير من إخواننا لم يدرسوا مصطلح الحديث، لكن أنا أرجو ألا يتضجر، يعني أنا ساعات كلامي بيبقى غير مفهوم لبعض إخواننا الجلوس، يصبر شوي، يعني يصبر ما يزعلش، يصبر محاضرة محاضرتين ثلاثة هيلاقي الدنيا اتكشفته، وإن شاء الله سنسعى بقدر ما نستطيع إلى تبسيط المادة العلمية وتيسيرها حتى يستطيع عامة إخواننا أن يفهموها وأن يستطعموا كتب السنة ويعرفوا لكتب السنة قدرها ويعرفوا للذين صنفوا هذه الكتب أقدارهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهما في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أخ بعد منزل الكلام النفسي بيقول: هل الكلام النفسي يقع به الطلاق؟ يعني واحد قاعد كده بينه وبين نفسه وعمال يقول لي مراتي طالق، بس ما يتكلمش هو كده بينه وبين نفسه، يعني هل هذا يعني مما يقع به الطلاق؟ نقول لا يقع الطلاق إلا لفظا وإرادة. افترض واحد مثلا بيتنرفز، فلما بيتنرفز الكلام بيتقلب عليه، فبدل ما يقول مثلا والله ما انا طالع من الدار، قال مراتي طالق ما انا طالع من الدار مثلا، واتقلب عليه الكلام، اتلاقي تطلق مراتك، قال ولا اقصد اطلق ولا خطر على بالي، وكان بيديني بالكلام عن الكلام، هذا لا يقع طلاقه حتى لو كان اللفظ صريحا، بل لابد ان يضاف الى ذلك اراده المتكلم الكلام. خلاص، عشان كده برضه بالمناسبه بنقول لاخواننا المبتلين بالوسواس القهري اللي هو يسمع بقى شتيمة ربنا في صدره وبتاع، ويجي بقى ايه يقول له القرآن ايش عرفك انه كلام ربنا والرسول وكلام رسول اصلا، والكلام اللي ايه اللي كتب اليومين دول، والناس اللي يجي لي بقى خايف ووشه اصفر، خايف يموت على الكفر وخايف على نفسه مثلا، انا اقول لك ده كله كلام نفسي لا قيمة له، لا قيمة له. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. خلاص كل الكلام اللي يدور في نفسه مهما كان كفرا بواحا فهذا لا يؤاخذ المرء به حتى يتكلم ويستعلن به ويدعو إليه كمان. طب مش شرط طبعا أن يدعو إليه إنما يستعلن أو يدعو يعني فضع أن يدعو إيه؟ أن يدعو إليه إنما يتردد في الصدر فهذا لا يقع به كلام. عشان كده العلماء قالوا الكلام النفسي ليس كلام. فإذا كان ليس كلاما خلاص يبقى برضو لما رجل يقع في صدره أن امرأته طالق لا يكون طلاقا. نعم. أخي بيقول يعني هل تعدد الجماعات ظاهرة صحية؟ أقول له لا ليس ظاهرة صحية إنما تعدد الجماعات سببه الفوضى. سببه الفوضى زي تعدد الأحزاب كده كل واحد له تصور في إقامة الحياة. حزب الفلاني كأن ربنا عز وجل ما أنزل كتابا ولا أرسل رسولا بل إما الأول الصبر إحنا عايزين الحزب الفلاني يحكم البلد. الحزب الفلاني له برنامج عنه خلاص إذا مسكنا هنحكم بالطريقة الفلانية ونعاقب بالطريقة الفلانية وطريقة العلانية ملهمش دعوة أبدا لا بالقرآن ولا بالسنة ولا الكلام. فكذلك كثير من الفرق يغمخ مكتب إحنا ندعو إلى الله بإيه؟ واحد يقول لك ندعو إلى الله عز وجل في ما يرضى به الناس. الناس عايزة إيه؟ زي مثلا الجماعة اللي بيطلعوا في الخروج والحاجات دي واحد من كبارهم كان يقول له ويوصيهم يقول إذا رأيتم جماعة يطوفون بقبر فطوفوا معهم بنية الدعوة. خلاص أصل أنا أول ما أقول له القبور والطواف والبتاع هيقوم إيه إليك عني ومسيب أنا عايز أكسبه مش عايز أنفره مني. طب أعمل إيه؟ أخد معاه شوطين ثلاثة أربعة ونحن ماشيين في السكة نتساهل ها ونعمل علاقه مع بعض والكلام ده هو تقوم بعدين في الاخر اقول والله انا استريحت لك يا خشك منور بتاع ما تيجي نقعد شويه ونتكلم شويه بتاعنا. افترض الراجل ما شافش وش المنور ومش واخد بالي ان انا منور افضل اطوف معاه كام شهر بقى ولا ايه؟ ها لحد ما ياخد باله. فهو ده بقى يقول لك اهم حاجه نلم الناس نلمهم على ايه؟ نعمل لهم مسرحيه نعمل لهم بتاع نعمل لهم مش عارف ايه اهم حاجه تجمع الناس ومن خلال التجميعة دي نقدر ايه لنقل. كل جماعة من الجماعات دول لهم تصور للدعوة. عشان كده الجماعات دي كلها افراز طبيعي للفوضى. طبيعي الفوضى احنا لو فعلا جعلنا كتاب السنة امامي هدى فافترقنا لان القرآن والسنة يجمعوا ولا يفرقوا انما اللي يفرق الجهل واتباع الهوى. عشان كده احنا بنقول منهجنا ايه؟ الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح الذي يسعنا فيه الخلاف نختلف فيه وما نزعلش من بعض. الذي لا يسع فيه الخلاف ولم يسع السلف لا يجوز ان يسعنا. يقول لك في قضية خطيرة يقول لك ايه نختلف ولكن اختلافنا ليس بيوض القضية. طب احنا مختلفين في قصة الولاء والبراء مثلا دي مسألة كبيرة. يقول لك لا يفسد ضد القضية. مثلا جماعة من الجماعات ييجوا مثلا في عيد رأس السنة وأبد طالع رايح الكنيسة عشان يهدي البابا شهود وبل في رمضان في رمضان يدعو البابا شهود يفطر معاه ها وهو كمان يرد الإفطار بإفطار والاخوه الاقباط ومش الاخوه مش عارف ايه الاخ العزيز صابويل مش عارف مين والكلام ده. لا طبعا الكلام ده ما يسعنا ابدا. ليه؟ لانه لا يسع السلف. اننا مختلفين بقى في مساله بقى ايه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه ولا اشبهها يعني تنطق مفهومه دلاله النص واسع وضيق والكلام ده واسع السلف يسعنا. في الاحكام الدينية احنا لا يجوز ان احنا اذا اختلفنا في احكام فرعية والكلام ده نخاصم بعض. فننظر ماذا كان يفعل السلف في باب الخصومات نشوف ايه اللي وسعهم فيسعونا وايه الذي لم يسعهم فلا يسعهم. فعشان كده احنا بنقول يعني في الجماعات مش ظاهرة صحية زي ما بعض الناس بيقول انها ظاهرة صحية. بالعكس هي ظاهرة مرضية. متى تكون ظاهرة صحية؟ إذا اجتمعوا كلهم تحت راية واحدة. نعم. والكلام في الفرق والكلام في الجماعات احنا كنا بسطنا يعني الكلام عنه في أكثر من مناسبة، فالإخوة ممكن أراجع عليه الأشرطة في هذا الباب. سيد يسأل عن حكم قبول الهدية ممن يعمل مدير مالي مدير حسابات بإحدى الفنادق السياحية في شرم الشيخ، والهدية عبارة عن طعام وشراب وكذلك لو كان الطعام المقدم على سبيل الضيافة. احنا بنقول الرشوة أمرها واضح، رجل يقدم مالا لمن لا يستحق، وهذا الذي لا يستحق بيده الحل والرب، ده رشوة صريحة. انما انا هاخد حق المتعين، وارجو ان الاخوة يتهموا كلمة المتعين دي، يعني انا طبعت له وظيفة باسمي، قدمت زي الناس ما بيقدموا، طبعت له وظيفة باسمي، رحت عشان اخد جواب التعيين، الموظف قال لي شوف يا تتبع الحلاوة يا هغير اسمك، خلاص لا يجوز انك انت تدفع فيه الرشوة ولا اسم عليه. لكن طبين وظيفة، طبين 200 واحد، قدمنا 200 ألف، خلاص انا ممكن الرجل اللي بيدخل الجوائز الكلام ده انا عرف، قمت قلت له خد قرشين كده ودخل اسم، انا ليا حق الوظيفة، الدولة لازم تعيني، ها دي رشوة. ليه؟ لانه لم يتعين حقك، انت زيك زي غيرك، اذا دفعت رشوة هتبقى رشوة، غير ان حقك يطلع باسمك. لان في بعض الناس متورطين بالمسألة دي، يقول لك انا من حقي ان انا اخد وظيفة، فانا لما اشوف واسطة والكلام ده وادفع فلوس ده انا بجيب حق، اقول له لا مش حقك. ليه؟ لان حقك وحق غيرك ايضا لست اولى منه، يبقى هذه لا يحب فيها الرشوة. انما الصورة الاولى بعد ظهور الحق المتعين هذا لا اشكال فيه، والعلماء بيقولوا ان الاثم يكون حينئذ على الاخذ وليس على المعطي. نعم. يسأل سائل عن مس الذكر او مس الفرج، يعني هل ينقض وضوء مطلقا ام لا؟ الذي اعتقده انه ينقض وضوء. ليه؟ حديث من مس ذكره فليتوضا، حديث بشر بن صفوان اللي بيحتج به الائمه الثلاثة مالك والشافعي واحمد، والحديث الاخر الذي يحتج به ابو حنيفة حديث طلق بن علي ما هو الا بضعة منك، لما سأله طلق بن علي قال رسول الله اني امس ذكري، قال ارأيت ان مسست انفك عليك شيء؟ قال لا، قال ما هو الا بضعة منك، خلاص. فابو حنيفة اخذ بهذا. شيخ الاسلام ابن تيمية قال لك مفيش نسخ ومنسوخ في المسألة دي، يتوضأ من مس الذكر استحبابا، وبكده ايه جمعنا ما بين الأدلة. انا كنت اقول بهذا الكلام قبل ذلك، حتى وقفت على كلام لابن حبان رحمه الله بعدما طبع صحيحا، قال حديث ما هو الا بضعة من، انما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لطلق ابن علي وهو يبني مسجده في اول مقدمه المدينة، لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل المدينة وكان بيبني المسجد النبوي المبارك، كان طلق ابن علي موجودا مع الذين يعمرون المسجد ويبنون. ثم قال ابن حبان ثم لا نعلم في خبر من الاخبار أن طلق بن علي لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. يبقى حديثه متقدم ولا لا؟ يبقى متقدم. وحديث بشر بن صفوان متأخر. عشان كده الأئمة الثلاثة لما قالوا إن حديث طلق بن علي منسوخ كانوا محقين في ذلك. فاللي يقول إن مفيش تاريخ في المسألة عشان نقول نسخه منسوخ، نقول لا، في تاريخ. التاريخ وإن كنا لا نعرفه باليوم والشهر، لكننا نعرف على الأقل الفترة التي قيل فيها هذا الحديث والتي قيل فيها هذا الحديث. والعلماء يقولون نفي العالم المتبحر علم. لما ابن حبان نفسه يقول لا نعلم في خبر من الأخبار أن طلق بن علي لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فهذا صار علما لحد انت ما تجيب دليل على نفي هذا الكلام. فهذا هو الذي جعلني أتراجع وأفتي بما يذهب إليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بأن مس الذكري ينقض الوضوء مطلقا. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نعم ضعيف.